السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقترب أيام شوال من الانتهاء، وتقترب معها استعدادات والتأهب للرحلة العمرية المباركة، رحلة الحج. كنا وعدنا حضراتكم أن نبدأ سلسلة أكاديمية في مقررات الجامعة الإسلامية، لكن بعد المراجعة تبين أن الأولى أن نشتغل في هذه الفترة بالحديث عن مناسك الحج، وأن نصحبكم في رحلة مفصلة كما فعلنا العام الماضي مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من المدينة إلى مكة في حجة الوداع، تمشي معه خطوة خطوة، يوما بيوم، بل توشك أن تكون ساعة ساعة. فسوف نبدأ مع هذه الرحلة النبوية المباركة كأنك معه، ومن بركة العلم نسبته إلى أهله، فقد كتب الشيخ عبد الوهاب الطريري كتابا سماه كأنك معه، وبذل فيه جهودا كبيرة، جهودا تاريخية وجهودا حديثية في محاولة تجسيد هذه الرحلة. كأنك تسير مع النبي لحظة لحظة، وأنا أظن أن هذا الكتاب لم يسبق إليه بهذا المعنى. قد بذل فيه جهودا كثيرة وتحاور فيه مع مؤرخين ومع علماء آثار، استطاع أن يجسد هذه الرحلة النبوية المباركة في حجة الوداع من المدينة إلى مكة، وأن ينظمها جميعا في عقد الجامع. أرجو أن نعيش معا هذه الرحلة، إن شاء الله ستستمتعون بها كثيرا. فمع أجمل رحلة ومع أطيب رفيق في هذه الرحلة صلوات ربي وسلامه عليه، سوف نقضي الأيام القادمة حتى قبيل الحج إن شاء الله. اليوم سنبدأ هذه الرحلة بالحديث عن باقة من الآيات القرآنية تنزلت في الحج، وتعلمون أن الحج تنزل باسم سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة الحج. أما آيات هذا اليوم فهي قول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يعني وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، الاستهلال على هذا النحو تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به في الأرض، في البقعة التي ما وجدت، ما أسست في هذا المكان إلا لكي تكون مكانا لعبادة الله وحده. إن الله بوأ لإبراهيم هذا المكان، أرشده إليه ودله عليه وأذن له في بنائه لكي يعبد الله وحده. ثم يأتي هؤلاء المشركون الظلمة فينجسون هذا البيت ويملؤونه بالأصنام الكعبة كان فيها 360 صنم، 300 معرض كرنفال أصنام، 360 صنم في مكان واحد في مسجد واحد. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، طهر بيتي اجعله خالصا لعبادتي وحدي. وقد ختم نبينا صلى الله عليه وسلم حياته بذلك عندما قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت بعد العام عريان. هذا كان في حد يعني آخر ما ختمت به يعني البعثة النبوية من شعائر ومناسك وهدي، تم تطهير البيت الحرام ممن كانوا يطوفون به وهم عراة، أو ممن كانوا يعكفون فيه وهم يعبدون غير الله عز وجل، أو يطوفون به ويتوجهون لغيره جل جلاله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. ارتبط الطواف بالبيت لأنه لا توجد عبودية الطواف إلا حول البيت، كما يحدث من طواف حول القبور والأضرحة ونحوه، إنما هذا من الباطل المحدث في دين الله عز وجل. لا يطاف بمكان على سبيل التنسك والتعبد إلا بالبيت الحرام أو بين الصفا والمروة، كما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني ثم قال في الطواف بالبيت الحرام ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فكل طواف في غير الكعبة أو أي طواف غير ما بين الصفا والمروة محدث بدعة في دين الله عز وجل، إن قصد بها تعظيم من يطوف به كتعظيم الله تعالى كان شركا، وإن لم يقصد بها هذا لا تزال بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات. فمن يطوف بغير البيت أو بغير الصفا والمروة لا ينفك عمله من كونه شركا أو بدعة. فالطواف في أي مكان غير المكان ده، أنا أقول على سبيل التنسك والتعبد، ممكن تلف في الملعب 3-4 مرات عشان بتلعب رياضة، ده موضوع تاني. إلا عن الطواف على سبيل الإيه؟ التنسك والتعبد، تفعل ذلك تنسكا وتعبدا، هذا لم يشرعه الله عز وجل إلا حول البيت الحرام أو بين الصفا والمروة. كل طواف بغير البيت وبغير الصفا والمروة لا يخلو أن يكون بدعة أو شركا. متى يكون شركا؟ إذا قصد تعظيم من يطوف به كتعظيم الله. متى يكون بدعة؟ إذا تجرد عن هذا المعنى. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لماذا جمع بين القيام وبين الطواف؟ لأن القيام والركوع والسجود هذه يعني تلك الصلاة مرتبطة بالبيت، لأن البيت قبلة المصلين، أليس كذلك؟ فهما عبادتان مرتبطتان بالبيت، الطواف حول البيت والصلاة إلى البيت، ولهذا جمع بينهما في نسق واحد فقال أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني أرشدناه إليه ودللناه عليه وأذنا له في البيت. بعض أهل العلم استدل بهذه الآية فقال إن إبراهيم أول من بنى البيت، وهذه القضية خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا. يعني فمنهم من قال إن أول من بنى البيت الملائكة، ومنهم من قال آدم عليه السلام، ومنهم من قال إبراهيم عليه السلام. وعلى كل حال هذه المسألة تاريخية يعني لا ينبني عليها كثير عمل، والقاعدة تقول إن كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض التفصيل فيها من التكلف الذي نهينا عنه. لا بأس أنك لا تمارسهم إلا براء ظاهرة، أما أن نتعمق وأن نفصل لأن كلها دلالات ليست هناك يعني أدلة قاطعة جازمة يقينية لو كانت كذلك ما وقع في أخير، لأن أهل العلم جميعا متفقون على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، والقبول وأن يقبلوا عنه ما جاء به من الله عز وجل. إذا حدث خلاف فإنه يضل إنما لثبوت النص أو لدلالته. هل هذا النص ثبت أم لا؟ هل يدل على هذا المعنى أم لا؟ أما الخلاف في ثبوت النص أو عدم ثبوته هذا خلاف المحدثين، الخلاف في دلالته على الشيء أو عدم دلالته هذا خلاف الفقهاء. فما بين هذا وذاك كان الخلاف بين أهل العلم مع اتفاقهم جميعا على مطلق التصديق لما جاء به رسول الله عن ربه صلى الله عليه وسلم ومطلق الانقياد لما جاء به، لأن أصل الدين تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. ثم قال تعالى وأذن في الناس بالحج، كلمة أذان إعلان أو نداء، أعلمهم ونادهم، نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. تذكر بعض الروايات المنقولة عن ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير وغير واحد من السلف أن إبراهيم قال يا رب وما عسى أن يبلغ صوتي، لأنه في مكان ما فيش في حد، هسمع مين وهيوصل لغاية فين؟ سؤال بشري طبيعي، هتوقف واحد في مكان قفر. أجل وعلا قال له وأذن في الناس بالحج، قال أن يستعلم من ربه هو صوت داء هيوصل لغاية فين ومين لا يسمعه وكم من الناس يستفيدون منه وينتفعون بهذا النداء. فقال له نادي، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ، الأذان عليك والبلاغ علينا، كما قال تعالى لا تعجل به لسانك لتعجل به، لا تحرج به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، ما تستعجلش، لا تحرج به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، نجمعه في صدر غير مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يتفلت منه شيء، كان يكرر بسرعة خلف جبريل لكي لا يضيع منه شيء، لا تحرك به لسانك لتعجل. مسألة مضمونة، هذه علينا وليس عليك عبها، إن علينا على الله سبحانه وتعالى جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أن يجمع في صدرك هذه منحة من الله عز وجل، أن يبين لك معناه هذه منحة من الله عز وجل، فلا تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل، إنما عليك الأذان وعلينا البلاء. فقام على مقامه، وقيل على الحج وقيل على الصفا وقيل على جبل أبي قبيس، أقوال مختلفة أين قام، هذه قضية لا ينبني عليها كثير عمل كما قلنا. فقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب للجار القادمة من رحم الغيب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله له أن يحج إلى يوم القيامة قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، جمع راجل، الري مش اللي هو مقابل الست، ري على الماشي، إن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم رجالا، وعلى كل ضامر، النوق المهازيل الضعاف يأتينا من كل فج عميق من كل مكان، واجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، تأتي من كل طريق، الشمال والجنوب والشرق والغرب، هؤلاء يتوافدون إلى بيت الله الحرام ملبين هذا النداء. بعض أهل العلم ركز في هذه الآية فقال إيه؟ هذا قد يدل على أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا. ليه؟ قال لأن الله تعالى قدمه فقال توك رجالا وعلى كل ضمر. لكن هذا الكلام نوقش، لو كان هذا لاختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ما حج راكبا ولم يحج ماشيا. هذه دلالة النص، بس هذه دلالة محتملة في النص، لكن التطبيق العملي للسنة المطهرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدوره لو أراد أن يحج ماشيا، لأنه كان في اكتمال قوته، ما كان مريضا ولا ضعيفا. لو أراد أن يحج ماشيا لفعل، لكنه لم يفعل حج راكبا على ناقته القصواء كما تعلمون. في مسألة لغوية هنا، إن الواو لا تدل على الترتيب، الواو تدل على مطلق الجمع، كيف قوله تعالى رجالا وعلى كل ضامر، هذا الواو تدل على مطلق الجمع هذا وذاك. كما لو قلت جاء زيد وعمر لا يعني أن زيدا جاء أولا ثم جاء بعده عمر، بخلاف ما قلت جاء زيد فعمر أو جاء زيد ثم عمر، الفاء وثم تدل على الترتيب. فرق بينهما أن الفاء تدل على التعقيب والفورية، وثم تدل على الترتيب والتراخي. أما الواو تدل على مطلق الجمع، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، كأن هذا تأويل وإجابة وكرامة لدعوة خليل الرحمن لأبي الأنبياء عندما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فسبحان الله، ليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة ويمني نفسه يوما ما بأن يشد الرحال إليها وأن يبل أشواقه منها، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فالناس يقصدونه من سائر الجهات والأقطار ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ومنافع دنيوية. الدينية رضوان الله عز وجل، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسخ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه المنافع الدينية، أن تغتسل مما علق بك من أدران ومن ذنوب. طبعا المقصود هنا بإيه؟ الصغائر، كأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، وهذا المعنى ما فاتئنا نكرره ونؤكده على مسامع حضراتكم. اللي بيتعامل بالربا من قبل الحج ومن بعده، الحج مش هيرفع عنه اسم الربا. اللي مصر على كبائر من قبل الحج ومن بعده بيخدع نفسه لو تصور أو توهم أن الحج سيمحو عنه هذه الخطايا. مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر، كبائر تحتاج إلى توبة خاصة أيها الحبيب. وفي منافع دينية، المغفرة والرضوان من الله سبحانه وتعالى، ومنافع دنيوية، التجارات وما يكون من بهيمة العاملة التي تذبح هناك، والتعرف بين الناس واللقاءات. ما فيش مانع أني بعد الحج كنت عندنا قصود تابعة، لكن ليست قصدا أصليا. واحد عايز يزور أرحامه، يدور على فرصة عمل، يعمل كذا، ماشي الحال، ما تكون المقصود الأصلي حج. وتأتي هذه قصود تابعة، تأتي في المقام الثاني وليس في المقام الأول. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيام المعلومات الأيام العشر، هذا أرجح ما قيل فيها، وهي أيام مباركة من أول الحجة إلى عشر ذي الحجة. وما من أيام العمل الصالح أفضل فيهن من هذه الأيام العشر. فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. حتى قالوا هذه الأيام العشر أفضل من عشر الأواخر في شهر رمضان. يعني قالوا لأن الموجود في العشر الأواخر الصلاة والصوم وده موجود في الأيام العشر في ذي الحجة، لكن تبدأ هذه الأيام أن فيها الحج، الفريضة التي لا توجد ولا يمكن تؤدى إلا في هذا التوقيت. أخوان قالوا طبعاً في المقابل هذه فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. فالجمع ماذا قالوا؟ قالوا إن أيام العشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر، لكن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، فتجتمع أطراف لذلة بهذا. ما من أيام للعمل الصالح أفضل فيهن من هذه الأيام العشر، ولا الجهاد ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك الشيء. في أقوال أخرى في الأيام المعلومات قال يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وقيلت أقوال أخرى، وقيل يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهذا مذهب أبي حنيفة. طيب على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، وقد فصلها الله جل وعلا في سورة الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وبعدها ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. الضأن والمعز يجمعهم كلمة الغنم، يبقى الإبل والبقر والغنم، وكلمة غنم تشمل إيه؟ تشمل الضأن والمعز، فهذه بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. استدل بعض أهل العلم على وجوب الأكل مما يذبح مما يقدم في الحج، لكن هذا أمر إباحة وليس أو على سبيل الاستحباب، ليس على سبيل الإجابة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أو كقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا قضيت صلاة الجمعة فانتشروا، افترض واحد عنده أجازة وفاضي وعلي كم دومه في الجامعة جائز، هذا يدل على الإباحة. حتى قالوا إذا جاء الأمر بعد الحظر فإنه يدل على الإباحة، لأن قبل قضاء الصلاة كنت منهيا عن الانتشار في الأرض. صح، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، كانت يدك مكفوفة عن البيع وما شابهه من عقود المعاملات. فإذا جاء أمر بعد هذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا يدل على إيه؟ على إباحة. الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا جاء بعد حظر سابق، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يبقى حرم الصيد على المحرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا يدل على الإباحة ولا يدل على الإجابة. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، المضطر الذي يبدو عليه البؤس، والفقير المتعفف الذي لا يبسط يده، لا يتكفف الناس، لا يسأل الناس إلحافا. وشوفوا بعض أهل العلم، شوف التركيز مع التعبير القرآني، قال لك الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، معنى هذا أن ما يقدم في الحج يقسم قسمين، قسم لصاحبه الذي ذبحه وقسم يتصدق به على الناس. هذه دلالة محتملة، لكن لسه في دلالات أخرى من آيات أخرى ربما تدل على خلاف ذلك. ثم ليقضوا تفثهم. إيه التفث؟ نعم، حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار. هذا بيكون أنت بيكون مريت بعد أن ترمي جمرة العقبة وبعدين تنحر، اللي عندك نحر حاليا الآن يقدموا توكيل تأخذ إيصال وتتولى جهة أخرى هذه المسألة نيابة عنك، وبعدين الحلق أو التقصير، ثم الذهاب إلى الكعبة بعد هذا لكي تطوف طواف الإفاضة. وهذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بلازم. لا تشق على نفسك ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. ثم ليقضوا زكاتهم وليوفوا نذورهم. النذور إذا كان قد نذر أن يقدم شيئا من بهيمة الأنعام إلى البيت، أو إذا كان قد نذر الحج نفسه، والقاعدة من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لا نذر على ابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك. ثم ليقضوا تكثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بالبيت العتيق، شوف تكفير يعني أهل العلم قالوا هذه الآية تدل على أن من طاف من داخل الحج طوافه غير مكتمل، لأن منطقة الحج هذه جزء من البيت، فلو طفت من داخلها لم تطف بالبيت كله. وسبب بقاء هذه المنطقة أن قريشا قد قصرت بهم النفقة على ما كانوا عليه من جاهلية، لكن اعتقاد لا يمكن أن يدخل في بناء بيت الله قرش حرام قط، لا ربا ولا ميسر ولا. فالفلوس أصل الكثرة الكثرة فيها الحرام، فالإمكانات محدودة، فالقدر الحلال القليل الذي اجتمع عندهم استطاعوا أن يبنوا به هذا الجزء وتركوا الجزء الثاني. ولهذا يقول أهل العلم الركنين الشاميين لا يستلمان، إنهما لسه مش من البيت الآن. خلي بالك أنت بتستلم الركن اليماني تمسحه وتقبل الحيز، الاثنين دول لا يستلمان. لماذا؟ إنه لسه لم يبنوا من البيت، لسه المعالم الخارجية من البيت لسه ما تمتش. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا سمي اعتقالهم؟ لأن الله جل وعلا أعتقه من الغرق يوم الطوفان، لمن قالوا إنه قد بني من قبل، أو لأن الله أعتقه من تسلط الجبابرة عليه عبر التاريخ. اللهم اهدنا يوم سواء السبيل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات المناسك والأوامر والنواهي التي أمر الله بها عز وجل، وقال يقصد بها تحديدا في هذا المقام بهيمة الأنعام أن تستثمنها، لا تأتي بالعجفاء ولا بالعرجاء ولا بالهزيلة. كان يستثمنون ما يقدمونه للبيت فلا تجزئ فيه العرجاء ولا العجفاء ولا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يجتنب المعاصي والمحارم ويقف عندما أوقفه الله عز وجل عنده. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأنعام قلنا هي إبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم. إيه هو الذي تلي علينا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والذبيحة غير الله والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وأكل السبع إلا ما ذكيت، وأيضا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيط ولا حام. كل هذه التشريعات من عند القوم، ما أنزل الله بها من سلطان، لا يملك التحريم والتحليل إلا الله جل جلاله. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الشرك أعظم ذنب على الإطلاق. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أكبر من الشذوذ الجنسي، وأكبر من الزنا، وأكبر من كل كبيرة تتصورها. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وده مهم تزكي أنفسنا بهذا المعنى. أحيانا نستفشى بعض المعاصي، لكن نفسنا بدأت تحصلها تقضية مع الكفريات والشركيات. وعندما ترى عبادك غير الله ينبغي أن تكون أن تغضب لله أكثر، لأن حجم الإنكار ينبغي أن يكون متناسبا مع درجة المخالفة. صح؟ إذا كانت المخالفة عظيمة جدا يبقى الإنكار على الأقل إنكار قد يكون على قدر درجة المخالفة، بحيث لا يشتد غضبك على صغيرة مثلا، بينما لا تبالي بكبيرة. يبقين خلل في مشاعر الإنكار. ذلك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، لأن أحيانا كما قالوا كثرة الإنساس تضعف الإحساس، لأن رؤيتنا للشرك ليلا ونهارا وصباحا ومساء تجعل قضية دي نفوسنا تطبع معها وتألفها. وأنا كنت أسمع على الله سمعتها بنفسي من شخصيات كبيرة، من والله جماعة نصارى دول والله دين فل، لا فيش بيننا فرد حتى لا إله إلا الله. هل يسأل الأب كده؟ لا والله إنها ليس كذلك، لا والله إنها ليس كذلك. هل تعرف حجمها؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. هذه حجمها في عين الله عز وجل، فينبغي أن يكون حجمها في عينك كذلك. أما أنت تقزمها قد كده، لا والله أنت واهم مخدوع. تبدا أن تعظم ما عظمه الله عز وجل، يعني قد كده ده يعني إن صح هذا التشبيه وهو لا يصح طبعا، لأن الله جل وعلا يقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. اللهم هدنا فيمن هديت يا رب العالمين. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. في الحديث عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، لأن الله جمع بينهما في نسق واحد، فقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حنفاء لله مخلصين له الدين ومنحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله، ضرب مثلا للمشركين، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يعني تناوشته الطير فقطعته ومزقته إربا إربا، أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد مهلك لمن هوى إليه. تعلمون في الحديث أن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا على الآخرة تأتيه ملائكة ومعهم النسوح، فيجلس ملك الموت عند رأسه، فيجلسون عند رأسه فيقول يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فتتفرق روحه في بدنه فتنتزع منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا تدعها الملائكة في يده لحظة يلفونها في المسوح وقد انبعثت لها رائحة كأنتني رائحة جيفة عرفت على وجه الأرض، ثم يستفتحون لها فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم تلقى روحه من شاهق. فذلك قول الله جل جلاله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. اللهم اهدنا سواء سبيلهم. نختم بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقلنا من تعظيم شعائر الله استثمان الضحايا وما يهدى إلى البيت، فلا يصلح أننا نقدم لا في الأضحية ولا في الهدي الذي يهدى إلى البيت، لا ينبغي أن نقدم العوراء التي عورها بين، ولا العرجاء التي عرجها بين، ولا المريضة البين مرضها، ولا الكثيرة التي لا تنقي. ينبغي أن نستسلم، لأنه يقع من الله المكان قبل أن يقع في يد الفقير أو المسكين. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القرآن مش معه أي آية، تحس أن الآية بتنور في دماغك بعد تقف على إن شاء الله حتى على المعنى الإجمالي لها. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاستكمال هذه المسيرة إن شاء الله بإذن الله. سوف نبدأ حديثنا حول الرحلة النبوية من المدينة إلى مكة في حجة الوداع إن شاء الله. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله.